وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير هؤلاء كلهم من مدرسة ابن عباس. وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس مكتوب ابن أنس عندي لكن الربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغير من التابعين والتابعين ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفضل اللبيب لذلك والله الهادي. وهذا أمثلة قلنا ذكره شيخ الإسلام تيمية من أمثلة اختلاف التنوع. وقال شعبة الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. قال الشيخ ابن شيخ الإسلام وهذا صحيح يعني إذا اختلف أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. ثم أخيرا تفسير القرآن بمجرد الرأي وهذا هو التفسير المذموم. انتهى؟ لا خلص بس آخر كلمة لأنه هي قال لك ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم له به كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال إسناده منقطع. على كل حال الصحابة كانوا يتورعون عن أن يقولوا في كتاب الله ما لا علم له به وهكذا يعني كل من يتقي الله عز وجل ممن يتصدى للتفسير ينبغي أن يقف حيث أوقفه الشرع ما علم فيه قاله. وكذا كل عالم وكل طالب علم ينبغي أن يكون وقافا عند حدود الله خصوصا في كتاب الله ألا يقول كلام الله في كتاب الله على علم له به. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم
وإلى الأمثلة.
هنا السؤال يقول بالنسبة لحديث معاذ ضعف الأول أنه عن أصحاب معاذ هم يجيئون في هذا النظر. الثاني هو أن في رجل ضعيف السند، وهذا هو السبب الرئيسي صحيح الحديث ليس بعض بسبب المجن
الله يجزيكم خير. نزلنا في المحاضرة
الذي أنا أعرفه أن الضعف كان بسبب المجن، وأن ما ذكرته وما ذكره الشيخ ابن عثيمين. أما الأخ يفيدنا أنه في سند مجاهيل، وأيضا في رجل ضعيف. طيب عليك أنك تعمل دراسة تقدمها لنا فتفيدنا علما. أما هذا الكلام بارك الله فيك يعني أقرب ما يكون من وزن بالغيب. نحن نريد أن تأتينا بارك الله فيك من هو المجاهيل ومن الرجل الضعيف، وتأتي لنا بدراسة ونقول لك من الشاكرين. طيب هنا سؤال كمان للفائدة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ هذا السؤال يفيدكم فنجيب عنه. الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب تغمده الله برحمته ورضوانه الحمد لله. أما التفاسير التي في عيد الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة، وليس فيه بدعة إلا بدعة طبيب علمي طعن بالقراءات المتواترة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلب. والتفسير غير المأثورة بأسانيد كثيرة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق الراهوي. وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي، لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدعة التي فيه وحذف أشياء غير ذلك. وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وأما الزمخشري فتفسيره محشوب بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة. وأما تفسير القرطبي فهو خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع، وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقد، لكن يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه.
الأخ الذي أسأل السؤال قبل قليل سبحان الله لو ظهر قليلا لسألت السؤال، يقول ما رأيكم يا شيخنا بتسميه القارئ أحمد العجمي؟
أحمد العجمي اجتمعت به في إحدى السفرات جزاه الله خيرا وعرفني، فكان حسن الأدب والتواضع رجل على خلق، فسألته هل تلقيت القرآن عن شيخ؟ فقال لي لا. فقلت له هذا الصوت الحسن النبي اللي يظهر عليه الخشوع ينبغي أن تزين بحسن الأداء والتلقي عن قارئ مجود ومتقن، فوعد الخير. هذا حقيقة الرجل، وإن شاء الله ربنا يوفقه للخير.
كثرت علينا شيخ من المسائل تتعلق بالقراء جدد انشاري الراشد عفافي نجازي
عفاف والله انا القراء هذول اسمائهم عفاف مش عارف ايه. فتن الناس حقيقه بكثير من القراء المعاصرين، ونحن ما يهمنا في القارئ حقيقه الا حسن الاداء وان يقرا بالاحكام. فكان هناك قارئ له 40 سنة يقرأ في الإذاعات، فأسند إلي يوما وزارة الأوقاف أسندت إلي ضمن لجنة مراجعة مصحف مرسل كامل، فأخرجت تقرير من 12 من 12 صفحة أو 12 صفحة في يعني تقرير برد هذا المصحف، فاشتط غضبا صار ورفع علي قضية لوزارة الأوقاف، وقلت نتحاكم وإياك إلى القواعد. فالرجل يعني يغلب عليه تقليد محمد الفعد، فكان مفتون للشيخ محمد الفعد عليه رحمة الله، ولذلك هذا كل ما يعني. فالقراء كتب، وهذا يعني ليس الظاهرة تدل على خير، لأنه كثرة القراء تدل على أنه صار عندنا ناس يقرأوا من غير إتقان، من غير جلوس القرآن للقراء، لأنه حتى تتقن كتاب الله تحتاج إلى مجالسة ومزاحمة بالركن، يعني حتى تتقن رواية حفص تحتاج أقل القليل سنة وأنت جاهز على ركبة بين يدي شيخ تتقن، فكيف أن تتقن القراءة؟ ومن هنا عزف أكثر طلاب العلم عن هذا العلم الشريف، عزف أكثر طلاب العلم عن هذا العلم الشريف، لأنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة ويحتاج إلى يعني كلفة شديدة.
وننتهي بهذا السؤال. شيخنا بارك الله فيك، القراءة الشاذة إذا صح سندها هل تنزل منزلة الحديث الصحيح فيرسل بها أم لا؟
القراءة الشاذة التي صح سندها يستشهد بها بالنحو ويستشهد بها، قد يستشهد بها بالأحكام، ولكن لا يقرأ بها لأنها خالفت رسم المصحف، ولأنها لم تشهد العرض الأخيرة، ولأنها لم تتوفر فيها أركان القراءة الصحيحة. أركان القراءة المقبولة ثلاثة، جمعها الحافظ ابن الجزري في 3 أبيات، فكلما وافق وجه نحو وكان الرسم احتمالا يحو وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما سوى ذلك أثبت شذوذه ولو كان في السفر. لا يكفي صحة القراءة في صحيح مسلم والذكر والأنثى، قراءة صحيحة في صحيح مسلم، لكن لم يقرأ بها أحد من 10 ولا من 7، فهي عندهم شاذة. فلا يكفي صحة القراءة حتى تتواتر وحتى تكون مما اشتمل عليه الرسم العثماني هذا، والله أعلم.
وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.